باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كمل مع حضراتكم تاملات وتفسير سفر الامثال. حضراتكم وصلتوا لاصحاح 17 وايه 23. بنعمه ربنا نكمل مع بعض من ايه 24. قبل ما نكمل مع بعض الايات نفتكر كده ان كلمه الحكمه مش مقصود بيها المعرفه فقط، لكن الحكمة مقصود بيها زي ما خدتم الأول كده، الحكمة مقصود بيها معرفة ربنا ومخافة ربنا. وعكس الحكمة، عكس الحكمة إيه؟ الجهل. والجهل هو مش قلة المعرفة، لأن ممكن يكون إنسان عنده معرفة كبيرة جدا لكن ربنا، مخافة ربنا مش موجودة في حياته، ربنا مش موجود في حياته. فالكتاب المقدس وسفر الأمثال يصنفه أنه جاهل. نبتدي مع بعض كده اصحاح 17 ايه 24. تقول كده: الحكمه عند الفهيم وعينا الجاهل في اقصى الارض. تاني: الحكمه عند الفهيم وعينا الجاهل في اقصى الارض. عايز يقول لنا ايه سليمان الحكيم الايه دي؟ الحقيقه عايز يقول لنا كده: اللي بيفهم يقتني الحكمه. واحنا اتفقنا كده ان اقتناء الحكمة هو اقتناء مخافة ربنا. يبقى الانسان اللي بيفهم هو الانسان اللي عنده مخافة ربنا. طيب والجاهل ده اللي بيدور على الارض تسنده، عشان كده يقول كده: عيناك جاهل في اقصى الارض. يعني ايه عيناك جاهل في اقصى الارض؟ يعني ايه عمالة تدور في الارض كده على حاجة تسنده، على حاجة تقويه، تبقى مصدر امانه، تبقى مصدر فرحه. الحقيقة القصة دي دايما أو الآية دي كل ما بتتحط قدامي الحقيقة يجي قدامي منظر اتنين. الاتنين دولت خرجوا في طلب ربنا، واحد استمر واحد تاه منه القصة، واحد صار حكيما والتاني صار جاهلا. الاتنين دول من غير ما انتوه كتير هم أبونا إبراهيم ولوط. الحقيقة الاتنين كان في الأول هدفهم إن هم خارجين ورا ربنا، لغاية ما حصلت القصة اللي حضراتكم عارفينها وحصلت المخاصمة ما بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط. ويقول لنا الكتاب كده أن إبراهيم قال له: لا تكن مخاصمة بيني وبينك. طب إيه اللي هيحصل؟ إن رحت يمين أروح شمال، إن رحت شمال أروح جنوب، كل واحد ينفصل عن التاني عشان ما تحصلش مخاصمة بيني وبينك. الحقيقة طلب حكيم جدا من أبونا إبراهيم. والأغرب أنه ساب لوط يختار. ولوط لما جه يختار يقول لنا الكتاب المقدس كده انه عمل ايه؟ رفع عينيه. وبعد ما رفعت عينك يا لوط بصيت يمين وشمال وفوق وتحت، هتختار ازاي يا لوط؟ ابراهيم معلمك ايه؟ ابراهيم كان دايما معلمه كده المكان اللي يوجد فيه ربنا هو مكان الامان. عملت كده يا لوط؟ الحقيقه لا. يتطبق عليه النص التاني من الايه كده ويقول: عيناك جاهل في اقصى الارض. وعينه ضربت أقصى الأرض. وأقصى يعني إيه؟ يعني أبعد، أبعد حتة عن ربنا. لقيت إيه يا لوط؟ قالك لقيت سدوم وعمورة. مالها سدوم وعمورة دي؟ فيها ربنا؟ لا، الحقيقة ما فيهاش ربنا، بس أنا لما بصيت بعيني كده الكتاب يقول عن أرض سدوم وعمورة كده: كجنة الله كأرض مصر. يعني أرض خصبة جدا وأرض خضرة جدا. ونقف نسأل لوط سؤال مهم جدا: خلي بالك أيها الفهيم، أنت بتفهم؟ يقول: بموازين الدنيا أنا بفهم. بتفهم ليه؟ لأن اخترت الأرض الخضرة اللي فيها خير بمفاهيم الدنيا. طب وإبراهيم اختار إيه؟ إبراهيم اختار الأرض الصفرة، الصحراء، الرملة، بس اللي فيها ربنا. الدنيا تشاور على لوط وتقول إنه بيفهم. خلوا بالكم إن أنا وحضراتكم أوقات بنتأثر بمقاييس الدنيا ونقول إن لوط أحسن الاختيار وانه بيفهم، لكن الحقيقة ربنا يقول كده على لوط انه جاهل. جاهل ليه؟ لانه اختار المكان اللي ما فيهوش ربنا، اختار المكان اللي بعيد عن ربنا. سدوم وعمورة ما كانش فيهم ربنا، كان فيهم خير الدنيا. طيب وبعد كده حضراتكم عارفين نهاية القصة، ونهاية القصة مهمة قوي عشان تبقى درس ليا ولحضراتكم لما نيجي نختار. إبراهيم اللي ربنا بيقول عليه بيفهم اختار الأرض الصفرة، وبعد ما اخترت الأرض الصفرة إبراهيم يقول عنه كده الكتاب أنه كان أغنى واحد في زمانه مليان خير ومليان بركة. سيبكم من الغنى المادي، كان عنده حاجة أغنى من الكل، إن ربنا قال له طول ما أنت معايا تكون أباركك وتكون بركة، وفي كل خطوة من خطواته متمتع بحاجة اسمها بركة ربنا. طب ولوط؟ لوط الحقيقة كان بعيد جدا، لوط كان بعيد جدا، كون ثروة كون ثروة، بس الحقيقة خسرها كلها وهو خارج. حضراتكم عارفين قصة مش عايدها لكم، بس النتيجة اللي في الآخر أنه خسر كل ما كان يظن أنه هيكون سبب أمان وسعادة وفرح ليه. ليه؟ لأنه أساء الاختيار، أساء الاختيار. ونرجع مرة تانية كده ونحط قدامنا الحكمة عند الفهيم، اللي بيفهم يختار الحكمة، يختار المسيح أيا كان اللي بيقارن ما بينه وما بين المسيح. اختار المسيح في كل الأحوال. اختار المسيح ليه وأعتبر حكيم ليه لما اختار الحكمة واختار المسيح؟ لأن الحقيقة اللي بيختار المسيح، المسيح بيفضل معه إلى الأبد، لكن اللي بيختار أقصى الأرض، الأرض تزول، الأرض تزول، الأرض بتضيع. واللي مش مصدقين بصوا اللوط، لو مش مصدقين بصوا اللوط. والحقيقة الآية دي ممكن تكون كده سليمان بيلخص فيها جزء من تجربته الشخصية. سليمان الحكيم لما مسك الملك كان عيل صغير عنده 20 سنة تقريبا، وربنا ظهر له وقال له عايز ايه يا سليمان. فسليمان زي ما حضراتكم عارفين طلب ايه؟ حكمة، طلب المسيح نفسه. وربنا قال له بص، اللي في مكانك بيطلب يا غنى يا مجد يا نصر على أعدائه، وانت سبت كل دوت، سبت أقصى الأرض، سبت أمان الدنيا كلها، وطلبت الحكمة، طلبت المسيح نفسه. فأقول لك الوعد الجميل ده يا سليمان، تاخد الحكمة اللي انت طلبتها، وبعد ما تاخد الحكمة اللي انت طلبتها تاخد فوقها ايه؟ غنى، تبقى أغنى واحد، تاخد كمان نصر على أعدائك، وتاخد مجد وتبقى أشهر واحد في زمانك. ايه ده كله؟ ده النتيجة الطبيعية لطلب الحكمة، لطلب المسيح. اللي ياخد المسيح يا جماعة، اللي يطلب الحكمة، اللي يطلب المسيح يصير أغنى إنسان وياخد كل حاجة. وارجع أقول لحضركم، ما أقصدش الغنى المادي، ما أقصدش الغنى المادي، لكن اللي يختار المسيح ما يعوزوش شيء، واللي يختار الدنيا وعينه تزوغ على أقصى الأرض يتقال له كده زي لوط، طلعت بإيه يا لوط؟ يقول ما طلعتش بحاجة، ما طلعتش بحاجة، حتى مراته في الآخر اتحولت لإيه؟ عمود ملح. فالحكمة عند الفهيم وعيناء الجاهل في أقصى الأرض. الآية اللي بعد كده آية 25، الحقيقة آية دي يظهر كانت شغلة سليمان الحكيم جدا، لأنه كررها بأكثر من معنى وبأكثر من شكل، وأنا عارف حضراتكم اتكلمتوا فيها بس نعيدها كده وناخد فيها فكرة صغيرة. يقول كده الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. أعيد تاني الآية لحضراتكم. يقول كده الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. احنا اتفقنا كده ان الابن الجاهل هو الابن اللي بعد عن ربنا، اللي ماشي عكس ربنا، ويكون سبب مرارة لأبوه وأمه، سبب حزن لأبوه وأمه، لأن هما بيشوفوا ابنهم بدل ما يمشي في الحكمة بيمشي في الجهل، بدل ما بيمشي في الطريق الطبيعي، آسف كده أقول، بيمشي في طريق الضياع. والنتيجة الطبيعية غم لأبيه ومرارة للتي ولدتهم. عشان الصورة تبقى واضحة في بالنا كده، خلونا نرجع صورة الابن الضال. يوم ما وقف قدام أبوه قال له كده أعطيني نصيبي أو قسم الذي يصيبني من ميراثي، وخد ميراثه وقال لأبوه أنت ميت في نظري، رغم أن الأب كان لسه حي. والابن يومين ثلاثة ولما حكته وساب الأب وخرج من حضرة أبوه ومضى إلى كورة بعيدة. مشاعر الأب في اليوم ده كان شكلها إيه؟ الحقيقة وصف سليمان هنا دقيق، يقول غم لأبيه، غم لأبيه. وتبان قوي ان الولد لما رجع الاب قال للابن الكبير ايه؟ اخوك هذا كان ميتا فعاش، كان ضلا فوجد، فينبغي ان نفرح. لازم نفرح، لان احنا كان بقالنا فتره في ايه، في غم، لان الولد ضايع عن طريق الحكمه، الولد بعد عن طريق الحكمه ومضى الى طريق الجهل. فالابن الجاهل غم لابيه ومراره للتي ولدته. ويمكن الكتاب المقدس ادانا امثله كثيره للابن الجاهل. يمكن اولاد علي الكاهن كانوا مثال واضح سبب غم لابوهم ومراره للتي ولدتهم. لكن خليني اقف مع حضراتكم قدام تحذير صغير. لماذا صار هذا الابن جاهلا؟ ليه الابن ده بقى جاهل؟ خلونا نرجع نفسنا، لنكون زي علي الكاهن اللي ما وبخش اولاده كفايه ومعلمهمش كفايه. احيانا تبقى مسؤوليه، احيانا تبقى مسؤوليه اللي بيربي، تبقى مسؤوليه الاب والام. خدمة مدارس الأحد كده قابلتنا كذا مرة قصة كررت بشكل بأشكال مختلفة، لكن أحب أقولها لحضراتكم كده. يبقى عندنا ولد كده نفتقد والخدام يفتقدوه، يبقى خدام جدعان بيفتقدوه مرة واثنين. أقول لحضراتكم على موقف منهم كده. خادم بيروح يفتقد ولد في ابتدائي، يخبط على الباب، يطلع له الأب يقول له ابني بيذاكر، ابتدائي بيتأسس في التعليم. يقول له طب الكنيسة ومدارس الأحد؟ يقول له لما يجي الصيف. ويجي الصيف يقول له عنده تمارين يبني جسمه، طول السنة قاعد بيذاكر، يبقى طول الصيف يعمل ايه؟ يلعب وينبسط. يقول له طب الكنيسة؟ يقول له بفوت علينا بعد الابتدائية. الحقيقة الخادم كان خادم مثابر جدا، مثابر جدا. فبعد الابتدائية راح له قال له خلصنا ابتدائية مبروك، ابنك جاب كام؟ قال له 99%. قال له مبروك، يجي معانا بقى مدارس الأحد. قال له للأسف بعد ابتدائي اتنقل فين؟ إعدادي، وإعدادي أصعب من ابتدائي، عدي علينا بعد إعدادية. الخادم عدى بعد إعدادية، قال له ابنك جاب كام؟ قال له محافظ على 99، ما بيتحسنش. قال له عدي علينا بقى بعد إيه؟ بعد ثانوية. عد عليه بعد ثانوي، قال له عمل إيه؟ قال له حافظ على 99، نشكر ربنا. قال له ها؟ قال له دخل كلية الطب. كلية الطب زي ما انت عارف طويلة وصعبة، عدي علينا بعد كلية الطب. عد عليه بعد كلية الطب يسأل عليه، قال له الولد طلع يعمل دراسات عليا برة، وربنا سمح ان هذا الخادم يترسم كاهن برة. كأن ربنا عايزه ايه؟ ما يسيبوش. وبيحكي لنا ابونا بقى يقول ايه، انه في خدمته كده في الكنيسة في يوم لقى راجل داخل عليه بيدور على ابونا. واول ما شاف ابونا الراجل بره وقال له انت مش فاكرني؟ فابونا قال له الحقيقه مش فاكر. قال له انا ابو فلان ابو 99%. قال له كويس. قال له خير. قال له ابني جه هنا يعمل ماجستير ودكتوراه والحقيقه ضاع، الحقونا انجدوا الولد، الحقونا انجدوا الولد. ابونا كان لسان حاله يقول له ايه، اين انت من زمان. القصة دي قد نكون احنا بنكررها بأشكال مختلفة. افتكروا كده ان لو ما زرعناش ولادنا وبناتنا جوه الكنيسة سيظلوا جهال، حتى لو جابوا 99% وعملوا ماجستير وعملوا دكتوراه، هيفضل الابن الجاهل ايه؟ غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. نراجع نفسنا لألا نكون ما بنغرس ولادنا في الحكمة، والحكمة مش في 99%، الحكمة في غرسهم جوه الكنيسة، الحكمة في غرسهم جوه المسيح. الآية اللي بعد كده آية 26 يقول كده، أيضا تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. أيضا تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. تغريم البريء يعني عامل فيه إيه؟ مش هدفعه غرامة، يعني أحكم عليه يبقى مذنب، يعني البريء أخليه مذنب. والآية دي كانت عدت علينا من كام آية، هو سعاد سليمان كده يعمل تأكيد على آيات لأنها بتفرق قوي. فبيقول لنا خلي بالك أيضا تغريم البريء ليس بحسن، مش حلو إن أنا أطلع البريء مذنب. وكذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. الشرفاء مقصود بيهم هنا المسؤولين وكبار القوم، مش مفيد ان انا اشوه في صورتهم، ضربهم يعني تشويه صورتهم او ادانتهم باي شكل من الاشكال عن باطل. طبعا هنا يقصد عن باطل طبعا. بيقول ده مش كويس، لان ده يطلع ايه؟ جيل بعيد عن الاستقامة، بعيد عن الامانة. خلوا بالكم من الاثنين دولت. لا تغرم البريء. يعني ايه لا تغرم البريء؟ ما يبقاش واحد بريء وتظلمه. هو اياك والظلم. والظلم الكبير قد يكون واضح، لكن خليني اتكلم على مستوى مثلا تربية. لما فرق في معاملة، لما فرق في معاملة ما بين ولد وولد، ما فرق في معاملة ما بين اخواتي، ما بين ناس انا مسؤول عنهم في اي شكل من الاشكال، سواء في شغل او في خدمة، ما هو ده شكل من تغريم البريء، شكل من اشكال تغريم البريء. اقول لكم كمان شكل من تغريم البريء نحذر منه كلنا ومنتشر بشدة. تغريم البريء يعني انا احكم على واحد بريء. احكم على واحد بريء امتى؟ اقول لكم كده في النميمة والادانة. وانتوا عارفين ان الخطيتين دول دايما واصدقاء ويجوا مع بعض، النميمة والادانة. والنميمة والادانة الحقيقة بيبقى فيهم ايه؟ حكم على الآخر. وعادة خليني أقول لكم كده، عادة في النميمة والإدانة الكلام بيطلع دايما إيه؟ نقي ولا بيبقى متزود؟ الحقيقة بتزود عشان القعدة تحلى، مش دي التعبيرات اللي بنستخدمها؟ والحقيقة كمان اللي خليني أراجعها مع حضراتكم، إن في حتة النميمة وفي حتة الإدانة في أغلب الأوقات أنا وحضراتكم ما بيبقاش عندنا المعلومة كاملة، ما بيبقاش عندي المعلومة كاملة. بلاش ما عنديش المعلومة كاملة. هل أنا من حقي أن أدين شخص؟ من أنت من تدين عبد غيرك؟ دي مسؤولية ربنا، دي مسؤولية ربنا. ليس من حقي إدانة أي شخص، إلا لو كنت المسؤول عنه في خدمة أو مسؤول عنه في شغل أو مسؤول عنه في التربية. لكن بره كده مش حدود مسؤوليتي ان انا ادين حد. الادانة اهربوا منها. اقول لكم كده ان الادانة بتخليني كده اخد مكان ربنا. قصة من قصص الرهبانية الجميلة، كان اب الرهبان كده مسؤول عن مجموعة من الرهبان، وفي مسؤوليته ديت كان بيرعى مجموعة، وسلمها الاب راهب تاني، وكان فيهم واحد متعب شويتين، والأب الكبير دوت سابه فترة ما بيسألش عنه. بعد كده سأل الراهب اللي سلمه، اللي استلم منه الخدمة يعني، بيقول له فلان عامل ايه؟ فالتاني رد عليه كده قال له لسه متهاون في صلواته. فهذا الأب قال كده اوف، قال ايه؟ ما زادتش عن كده الحقيقة. ويكتب هذا الأب في مذكراته كده ان في الليلة دي ظهر له رؤية ربنا يسوع المسيح لكل مجد، بعت له ملاك يقول له الراهب الفلاني اللي انت قلت عليه اوف النهاردة، تحب نوديه الفردوس ولا جهنم؟ وصلته الرسالة، وصلته الرسالة انه بالإدانة بيعمل ايه؟ بياخد مكان ربنا. فأيضا تغريم البريء ليس بحسن. واحدة من اشكال تغريم البريء هي وقوعنا في حتة الإدانة، النميمة والإدانة. خلوا بالكم من القصة دي قوي. كذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. يعني إن أنا أسوأ صورة المسؤولين، أسوأ صورة المسؤولين لمصلحة أو بدون مصلحة. خلوا بالكم من تعليقاتنا على الناس اللي في منصب. الخطية دي وقع فيها أخو سليمان الكبير أبشالوم، وقع فيها مع داود. لما أبشالوم كان عايز ياخد الملك من داود عمل إيه؟ وقف على باب المدينة، وكل اللي جاي داخل المدينة يقول له انت جاي المدينة ليه؟ يقول له جاي اقابل الملك عشان عندي مشكلة. يقول له يا سلام، لو كنت انا الملك كان زماني حلتها لك. داود كبر وعجز وما بيعملش حاجة، وفضل على هذا المنوال سنين فترة لغاية ما قلب الحكم على ابو داود. ونشكر ربنا انها ما تمتش. لكن خلوا بالكم كده، كذلك ضرب الشرفاء. اوعوا نسوق صورة حد. لان هرجع اقول لحضراتكم تاني ان الحقيقة غير كاملة عندنا. احنا مش مكانهم، مش شايفين اللي هم شايفينه. وما تزعلوش مني، الميديا اليومين دول مساعد على القصة دي قوي. التعليقات اللي بتكتب على الفيسبوك وعلى الميديا كلها، السوشيال ميديا كلها، مخلي كل واحد يفتي في اللي ما يفهمش فيه. من فضلك ومن فضلك، لو ما عندكش المعلومة، لو الموضوع مش مسؤوليتك، ما عندكش حاجة إيجابية تقولها، من فضلك لا تنطق، من فضلك لا تنطق. ناخد بعد كده آيتين ورا بعض، 27 و28، الحقيقة بيكملوا بعض وفيهم فكرة في منتهى الجمال. يقول كده: ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. دي آية 27. و28 يقول كده: بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما. أقول لحضراتكم الآيتين على بعض، هما واضحين وسهلين بس نجاحهم كده لأن معناهم جميل جدا. يقول: ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح، بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما. يقول لنا كده ذو المعرفة يبقي كلامه. يعني إيه يبقي كلامه؟ يعني يحتفظ بكلامه لنفسه. تعالوا ناخد عكس الآية دي. ذو المعرفة عكسها إيه؟ الجاهل. عكسها الجاهل. والجاهل يعمل إيه؟ يبقي كلامه. عكسها إيه؟ يخرج كلامه. تلاقي كده الإنسان اللي بيتكلم كتير عادة معلوماته ضعيفة أو ما عندوش معلومات، ويتقال عليه كده أنه جاهل وعمال يتكلم كتير. ويبقى أنا آسف التعبير كده، أوقات بيبقى شكل من أشكال صغر النفس، بيتكلم كتير عشان يداري على ضعفه أو على جهله أو على عدم معرفته. ويقول لنا كده: وذو الفهم وقور الروح. يعني إيه وقور الروح؟ الإنسان الوقور تلاقوه إيه؟ متمهل وهادي، فيخرج كلامه إيه؟ ببطء وبهدوء. أوقات إحنا عكسها برضو، أوقات نلاقي الكلام خارج شكله إيه؟ لا وقور ولا هادي. وحضراتكم تفهموه. فيقول لنا كده: ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. ده معناه إيه؟ لا تتسرع في الكلام. وأقول لكم كده أن كثرة الكلام ما تدلش على معرفة. أوقات الواحد يحس أنه لو اتكلم كتير يثبت نفسه وسط الناس، يثبت نفسه وسط الناس. فيجي سليمان الحكيم يرد علينا بالآية اللي بعديها، يقول لنا كده: بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما. الأحمق إذا سكت نفتكره حكيم. ومن ضم شفتيه فهيما، ضم شفتيه يعني قافل بقه، فنقول أنه بيفهم. ليه؟ لأنه لما بيتكلم بيورينا أنه إيه؟ أنه جاهل. عارفين التعبير اللي قالته الجارية لمعلمنا بطرس كده؟ تعبير دقيق. قالت له: لغتك تظهرك. أوقات أنا لغتي تظهرني، تظهر إذا كنت جاهل ولا حكيم. وكثرة الكلام، كثرة الكلام تشاور أن أنا إيه؟ جاهل ولا حكيم؟ جاهل. وقلة الكلام حتى لو أنا مش حكيم هيقولوا هذا الإنسان حكيم. وأقول له كده أن الوصية أو الجزء الثاني من الوصية اللي هي آية 28 يقول كده: بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما. أقول لكم كده أن السكوت أفضل فرصة للتعلم. السكوت أفضل فرصة نتعلم ونصير بها حكماء. أقول لكم كده: اللي بيتكلم على طول وما بيسمعش عمره ما هيكتسب خبرة، وعمره ما هيبقى حكيم. تاني: اللي بيتكلم على طول، اللي ما بيسكتش عمره ما هيسمع، وعمره ما هيتعلم، وعمره ما هيفهم. أنا عشان أسمع، عشان أفهم حد لازم أعمل إيه؟ أسمعه مش أتكلم. عشان أفهم حد لازم تبقى وداني مفتوحة ليه، مش أنا اللي بتكلم بس. أقول لكم كده من العادات الغريبة كده، لما تقعد في أي قعدة أربعة بيتناقشوا في موضوع، تلاقي الموضوع غير مثمر. ليه؟ لأن الأربعة بيتكلموا في وقت واحد. طب مين اللي هيسمع ومين اللي هيقيم ومين اللي هيفهم؟ محتاجين الحتة دي تخش جوانا إن إحنا نسمع. يقولوا كده إن ربنا خلق لنا لسان واحد وكم ودن؟ اتنين، عشان نسمع ضعف ما نتكلم. بس الحقيقة اللي بتحصل إن إحنا بنعمل إيه؟ نتكلم ضعف ما نسمع. وسليمان الحكيم يقول لنا دي علامة، أنا آسف وما تزعلوش، دي علامة من علامات إيه؟ حضرها الكل بتقوله. بل الأحمق إذ سكت يحسب حكيما. أقول لحضراتكم كمان أن السكوت مش بس يخليني أتعلم، مش بس يخليني أفهم، لا، أوقات سكوتي وسماع للآخر يبقى نوع من أنواع التقدير للآخر. أنا بقدر فلان فسمعته، وإن أنا بتكلم على طول ده علامة من علامات عدم التقدير للآخر. خلونا نحط القصة دي في بالنا. ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح، والأحمق إذا سكت يحسب حكيما. ذو المعرفة يبقي كلامه، دي بتفكرني دايما بالقديس العظيم أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك اللي قال: تكلمت كثيرا فندمت، وأما عن الصمت فلم أندم قط. الراجل ده كان معلم أولاد الملوك، يعني إيه؟ يعني كان أكثر واحد عنده علم ومعرفة، فتمنوه أنه يعلم الأمراء بتوع المملكة. ساب كل ده وراح الدير. ولما راح على الدير كده بعد فترة جم مجموعة من الفلاسفة وزملائه في التدريس يزوروه في الدير، فلقوا أنبا أرسانيوس العظيم اللي كان بيعلم أولاد الملوك، وأولاد الملوك يقعدوا تحت رجليه يتعلموا. لقوه قاعد بيتعلم تحت رجلين راهب مصري بسيط العلم بسيط المعرفة. فاستغربوا جدا وقالوا له: أرسانيوس العظيم قاعد بيتعلم ساكت، وهذا الإنسان اللي بمفهوم الفلاسفة بتوع العالم جاهل وأمي قاعد تتعلم منه؟ فقال لهم كده: أن الألفا فيتا التي يدركها هذا الراهب أنا لم أدركها حتى الآن. يعني قال كده أن مبادئ الحياة الرهبانية اللي عرفها الراجل الألف به بتاعت الحياة الرهبانية اللي بيعلمهاني أنا ما عرفش عنها حاجة، فالطبيعي أن أنا أعمل إيه؟ أسكت وهو اللي يتكلم، رغم أنه معلم أولاد الملوك، رغم أنه معلم أولاد الملوك. خلينا نحط الآيتين دول في بالنا ونحط قدامهم كده شعار عدم التسرع في الكلام. خلينا نحط قدامنا كده شعار عدم التسرع في الكلام. احنا كده نبقى خلصنا إصحاح 17 ونبتدي مع بعض الآية الأولى في إصحاح 18. إصحاح 18 زيه زي بقية إصحاحات سفر الأمثال أو أغلبها كده بيفرق لنا ما بين الحكيم والجاهل. فيقول لنا كده في أول آية: المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. أقراها تاني لحضراتكم: المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. المعتزل يعني إيه؟ اللي واخد جنب. هو أن أنا أخد جنب دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ حسب أنا باخد جنب من إيه. الإنسان اللي يعتزل الشر ده ربنا يفرح بيه، ربنا يفرح بيه جدا الإنسان المعتزل الشر. طب مين المعتزل اللي بيتكلم عنه سليمان الحكيم من هنا؟ الحقيقة المعتزل اللي بيتكلم عنه سليمان الحكيم هنا هو الإنسان اللي بيعتزل الحكماء والفهم والتعليم. ودي ليها أشكال كتيرة. المعتزل دوت المعتزل الحكمة ده يعتزلها. أول شكل من اعتزاله ليها أقول لحضراتكم كده وربنا حافظ علينا ما نقعش فيها، اللي يعتزل الكتاب المقدس لأنه أول مصدر للحكمة. اللي يعتزل كلمة الله، كلمات ربنا يسوع المسيح كلها مملوءة حكمة وإحنا بنشبع بيها من خلال الكتاب المقدس. الإنسان المعتزل الكتاب المقدس هو اللي بيقلق سليمان الحكيم ويقلق ربنا من قبل سليمان. الإنسان اللي يعتزل مشورة الحكماء، الإنسان اللي يعتزل تعاليم الكنيسة ووعظ الكنيسة ويهرب من الوعظ والتعليم، ده إنسان معتزل. الإنسان المعتزل عن كل أشكال التعليم، مش إنه يعلم، لا، إنه يتعلم. معتزل التعليم أقصد بيها إنه بيعتزل الطرق اللي يتعلم بيها، مش يعلم بيها. ونقول له ليه طب المعتزل ده إيه مشكلته؟ قال إنه يطلب شهوته. يعني إيه يطلب شهوته؟ يعني عايز يحقق رغباته جوه، رغباته الداخلية، شهواته، مش عايز حد يقول له لأ. عشان كده بكل مشورة يغتاظ، كل ما حد يديله مشورة بدل ما يقول له أشكرك وكتر خيرك يحصل له إيه؟ يتغاظ، لأنه عايز يتمم مشورته هو، أو عايز يتمم شهوته هو. عشان كده المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. وخلونا نراجع نفسنا كده على النقطة دي، قد ايه مش انا بتجنب بقى، العكس بتاع يتجنب ايه؟ يسعى. قد ايه انا بسعى؟ قد ايه انا بسعى لكلمة ربنا؟ قد ايه انا بسعى للوعظ والتعليم؟ مش كهواية لكن عشان اخد منهم منفعة لنفسي. قد ايه انا بسعى لطلب الحكمة؟ وقد ايه اسعى ان انا اكون تلميذ يتعلم؟ الحقيقة القصة دي ملهاش حد وملهاش سقف. يعني ايه ملهاش حد وملهاش سقف؟ يعني محدش يقدر يقول انا خلاص كده اتعلمت واكتفيت، لانها في منتهى الخطورة احساس ان انا مكتفي من الكتاب المقدس. انا قريت الكتاب المقدس فايه؟ خلاص. لا، ده انا ما قريتوش مرة، ده انا قريته مرة واثنين وعشرة، فيبقى خلاص ما اقراهوش تاني اعتزله. لا، الحقيقة لو يحصل كده ان اعتزل كلمة الله، الشهوة تكسب والخطية تكسب والشر يكسب. واقول لكم كده، لما نسعى لكلمة الله او للتعليم نصير قديسين، نصير قديسين، ونقبل مشورة ربنا بسهولة جدا. يحكى عن الانبا ابراهام اسقف الفيوم حاجة غريبة جدا. الرجل ده كان اسقف ومشهور بايه؟ بعمل الرحمة وحبه للفقراء. بس الحقيقة اللي خلاه العظيم الانبا ابراهام، هذا القديس العظيم، محبته لربنا. فيقولوا كده انه كان يسعى، مش يتجنب كلمة الله، لدرجة ان يحكوا عنه كده انه كان يقرأ الكتاب المقدس مرة كل 40 يوم. يعني يقرأ الكتاب المقدس مرة كل 40 يوم؟ انا افتكرت اول ما سمعتها حقيقة انه بيفتح الكتاب المقدس مرة كل 40 يوم، واكتشفت قد ايه ان انا ساذج. الحقيقة انه كان بيفتح الكتاب المقدس كل يوم ويخلصه، يخلص الكتاب المقدس مرة كل 40 يوم، يعني بيقرأ 9 مرات في السنة، ولم يتجنب الكتاب المقدس كل ايام حياته، فصار قديسا وصار حكيما. تيجي آية 2 كده في الإصحاح ده تكمل وتأكد الآية اللي فاتت، فيقول لنا كده إيه؟ الجاهل لا يصر بالفهم بل يكشف قلبه. الجاهل لا يصر بالفهم بل يكشف قلبه. إحنا اتفقنا الجاهل هو مين؟ هو الإنسان اللي رافض ربنا. لا يصر بالفهم، ما ينبسطش انه يفهم كلمة ربنا ووصية ربنا وشريعة ربنا. ليه؟ لانه بل يكشف قلبه، لانه عايز ايه؟ مشيئته هو ووصيته هو وحياته هو وارادته هو. يحس كده انه لو فهم كلمة ربنا او قرى كلمة ربنا، زي ما كنت بقول لحضراتكم في الآية اللي فاتت، هتعطلوا عن شهواته، هتعطلوا عن نجاحاته، هتعطلوا عن حياته اللي عمال يرسمها لنفسه، فيتجنب انه يفهم. لدرجة ان القديس اغسطينوس كان ليه تعليق لذيذ كده، يقول كده ان الجاهل ده، احنا اتفقنا ان هو الانسان اللي رافض ربنا، اللي هو بلغة النهاردة الملحد. فقال كده ان وراء كل الحاد شهوة. القديس اغسطينوس قال كده ان وراء كل الحاد شهوة، وراء كل رفض ربنا، وراء كل رفض لفهم كلمة ربنا وتعليم ربنا ووصية ربنا شهوة. جوايا شهوة عايز احققها، ووجود كلمة ربنا يعطلني، وجود صوت ربنا وفهم الكلام ربنا يعطلني، فاعمل ايه؟ اجنب كلمة ربنا على جنب، أرفض كلمة ربنا، ما اسمعش لكلمة ربنا. عشان كده يقول الجاهل لا يصر بالفهم، لا يصر بالفهم. أقول لكم يمكن ده اللي حصل برة، لما في الغرب لما حطوا كلمة ربنا قدامهم كده لقيتهم تعوق شهوات قلبهم، ابتدوا يغيروا فيها ويرفضوها. لما اتحط قدامهم وصية زي لا تزني، قال لك الوصية دي اتحطت في العهد القديم ولا تناسب هذا العصر، واقترحوا كده يا إما يتشل من الكتاب المقدس أو يقولوا كده إن بدل لا تزني نحط لا تغتصب. يا سلام، ما الوصية واضحة جدا، وصية واضحة جدا، بس إيه؟ ضد شهوة قلبهم. فيعملوا إيه؟ يغموا بيها، يرفضوها، ما لا يصروا بفهم الوصية. خلونا كده نعمل عكسها. الحكيم يعمل إيه؟ يفرح بفهم الوصية. الحكيم يفرح بفهم الوصية. وأقول لكم كده، اللي يفهم وصية ربنا على حق ويبقى عنده استعداد لتنفيذها يبقى أسعد إنسان على الأرض. فهم الوصية صح واستعدادي لتنفيذها يخلي حياتي سعيدة بالرغم من كل الظروف اللي بتمر بيها. نكمل مع بعض آية 3 كده، وآية 3 تكمل المقارنات ما بين الجاهل والحكيم. يقول كده: إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا ومع الهوان عار. يقول إذا جاء الشرير جاء الاحتقار. يعني إيه؟ يعني الشرير ده الإنسان احنا متفقين اللي هو رافض ربنا ورافض وصية ربنا، أول ما يوصل أو أول ما يتحط في مكان تلاقي معاه كده احتقار لكلمة وصية ربنا. طب والنتيجة بتاعتها؟ يقول لك مع الهوان ومع الهوان عار، واللي يستهين بوصية ربنا يقع في العار. الحقيقة القصة دي أو الآية دي قد تكون بتوصف حالة بني إسرائيل في فترات كتيرة، توصف حالة بني إسرائيل في فترات كتيرة. يمكن أوضحهم فترة القضاء. فترة القضاء كان بيحصل إيه؟ عارفين حضراتكم ان فترة القضاء دي جت بعد ما استلموا ارض الميعاد، وبعد ما استلموا ارض الميعاد ويشوع سكنهم في الارض، شعب بني اسرائيل حصل له ايه؟ ريح. ولما ريحوا عملوا ايه؟ احتقروا وصية ربنا. احتقروها ازاي؟ انهم نسيوا وصية ربنا وما بقوش عايشين بيها. شكل احتقارهم لوصية ربنا انهم ما بقوش عايشين بالوصية، ما بقوش بيسمعوا لها، ما بقوش بينفذوها. وبعد كده حصل ايه؟ جاء الهوان. ازاي؟ اول ما بينسوا الوصية يقعوا في الخطية، والخطية تزلهم. مش بس الخطية تزلهم، لا، ده الشعوب اللي حواليهم تزلهم. فيعملوا ايه؟ يتوبوا ويمسكوا في وصية ربنا ويحترموا وصية ربنا. وبعد ما يحترموها ربنا يرفع عنهم الذل. بعد ما يرفع عنهم الذل يرتاحوا، وبعد ما يرتاحوا يعملوا ايه؟ يحتقروا كلمة ربنا. واتفقت مع حضراتكم ان احتقارهم لكلمة ربنا ابسط صوره هو اهمالهم لكلمة ربنا. ولما اهملوا كلمة ربنا حصل ايه؟ زلتهم الخطية، زلتهم الشعوب اللي حواليهم، يصرخوا لربنا وتلف الدايرة دي 14 مرة. وقبل ما ندين بني اسرائيل، خليني اقول لحضراتكم كده اننا وحضراتكم اوقات بنبقى بالمنظر ده، بنعمل ايه؟ نحتقر كلمة ربنا، نهمل كلمة ربنا. وبعد كده نسأل: هو احنا مذلولين من الخطية ليه؟ هو احنا ليه مستضعفين؟ الحقيقة لان احنا عملنا ايه؟ احتقرنا كلمة ربنا. وشكل الاحتقار اللي انا بتكلم عنه هو الاهمال، هو الاهمال. فخلونا ناخد بالنا كده، اذا جاء الشرير جاء الاحتقار ايضا. وكالعادة كده همشي مع حضراتكم الآية بالعكس: وإذا جاء الصديق أو جاء القديس جاء إيه؟ عكس الاحتقار يا جماعة، الاحترام، الاحترام والتوقير لكلمة ربنا. وأقول لكم ده المنهج اللي بتمشي بيه الكنيسة، إنها تحترم كلمة ربنا. وأبسط شكل من أشكال احترامنا لكلمة ربنا إن أبونا لما يجي يصلي الإنجيل أو يصلي أشية الإنجيل يقوم ماسك البشارة وحاططها فين؟ فوق راسه. تعبير عن الاحترام، تعبير عن الطاعة، تعبير عن تمسكنا بكلمة ربنا. خلينا كده نقول إذا جاء الشرير جاء الاحتقار، وإذا جاء الصديق جاء الاهتمام، جاء التوقير. خلونا كده عكس الشرير دايما، خلينا دايما الصديق، خلينا دايما الصديق. أي أربعة يقلب لنا، يقلب معانا بقى. احنا خدنا أول ثلاث آيات عن الأشرار، الرابع يقول كده: كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر مندفق. تاني، كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر مندفق. كلمات فم الإنسان، الإنسان مقصود به هنا الإنسان الحكيم، ويقول عنها كده أنها عاملة زي المياه العميقة، إن كلمات فم الإنسان الحكيم مياه عميقة. ليه؟ لأن نبع الحكمة نهر مندفق. نفهمها واحدة واحدة كده. كلمات فم الإنسان الحكيم مياه عميقة. يعني إيه مياه عميقة؟ المياه العميقة دي مياه جاية منين؟ من عمق كبير. والمية اللي جاية من عمق كبير دي مية إيه؟ نمرة واحد نقية، كلمة في منتهى النقاء، كلمة في منتهى النقاء. وأقول لكم كده تعبير عن الإنسان حكيم، إن كل الكلام اللي يخرج منه يكون كلام نقي، إن الكلام اللي يخرج من بقي يبقى كلام نقي. أقول لكم حاجة، إن إحنا أصبحنا في مجتمع أو في زمن الكلام بقى فيه غير نقي، وبقى يتقال عليه إيه؟ عادي عادي. ما هي دي اللغة المستخدمة في كل مكان، ونبص على اللغة المستخدمة في كل مكان كده نلاقيها نقية ولا غير نقية. الحقيقة لو نقية تبقى خارجة من فم إيه؟ فم إنسان عاقل، من فم إنسان حكيم. ولو خرجت غير نقية تبقى خارجة من فم إنسان جاهل. فأول حاجة كده يقول لنا أن فم الإنسان الحكيم يطلع مياه عميقة، يعني مياه نقية. والمياه العميقة تبقى مياه مستمرة ومياه حلوة، مياه حلوة مستمرة، مش بس نقية، لا حلوة، حلوة تدي حياة. المية دايما تعمل ايه؟ تدي حياة. انا اسف ان انا اقول لكم برضو ان اوقات بيخرج مننا كلام، حتى احنا بالتعبير الدارج بنقول الكلام ده خارج كلام زي الايه؟ زي السم. والسم ده يعيش ولا يموت؟ والمية طبيعتها ايه؟ محيية. فاقول لكم كده ان كلام الحكيم كلام محيي. يعني ايه كلام محيي؟ يعني كلام يدي رجاء، كلام يدي أمل. أقول لكم كده أن كلمات ربنا يسوع المسيح كانت كلها كلمات محيية، كلها كلمات تعطي رجاء، لدرجة الكتاب أنه قال عنه كده إيه؟ فتيلة مدخنة وقصبة مردودة لا يقصف. يعني إيه؟ يعني دايما عنده رجاء، وكل كلمة من فم المسيح تدي رجاء، تدي رجاء. خلوا كلامنا كده يا جماعة، خلوا كلامنا مشجع فيه رجاء. انا اتضايق قوي ان اكثر الكلام المنتشر بينا كله كلام محبط، ما اقدرش اقول كله، اسف في التعبير، بس كتير من كلامنا كلام ايه، او من كلام اللي حوالينا كلام محبط. والحقيقه ده ضد الحكمه. فم الانسان الحكيم كلام محيي، يدي رجاء ويدي امل. فخلي كلماتنا كده كلمات نقيه، كلمات تعطي حياه، كلمات تعطي حياه. طب وازاي تبقى كده؟ ازاي كلماتي تبقى كده؟ يقول لنا كده: لان نبع الحكمه نهر مندفق. نبع الحكمه او اصل الحكمه، مين اصل الحكمه؟ ربنا يسوع المسيح ليه كل مجد، هو اصل الحكمه. فيقول لنا كده: نبع الحكمه نهر مندفق. النهر، النهر ده ميته حلوه ولا مالحه؟ حلوه. فيبقى المسيح دايما كلامه ايه؟ حلو. ومندفق يعني ايه؟ متدفق، ما فيش حاجة بتوقفه، ما فيش حاجة بتوقفه، ولا نهاية له، ولا نهاية له. عشان كده معلمنا يعقوب قال إن كان أحد تعوزه حكمة يطلب، يطلب منين؟ من الله الذي يعمل إيه؟ يعطي الجميع بإيه؟ ولا يعني إيه لا يعير؟ مش يعير مقصود بها ملهاش معيار ملهاش مقياس، هيدي بغنى هيدي بغنى. عشان كده يقول نبع الحكمة نهر إيه؟ مندفق، نهر لا ينضب. وتقدروا تميزوا دايما الإنسان الحكيم من لسانه، تميزوا الإنسان الحكيم من لسانه. تبصوا كده على واحد زي يتكلم على البابا شنودة الله ينيح نفسه بما أنه راح السماء، الواحد يتكلم عنه براحته، هذا الإنسان كان إيه؟ فمه الإنسان إيه؟ مياه عميقة. كان كلامه كله كلام نقي، كلام كله مليان حكمة، كلامه كله مشجع. ليه؟ لأن نبع الحكمة نهر مندفق، لأنه ماسك ورابط نفسه بنهر الحكمة، ماسك في ربنا يسوع المسيح، فلسانه يخرج إيه؟ لسان الحكمة، لسانه يخرج لسان الحكمة. والقصة مش البابا شنودة بس، ده كل إنسان، كل إنسان ماسك في ربنا لسانه يخرج إيه؟ حكمة، يخرج كلام نقي، يخرج كلام مشجع ومحيي. فخلينا كده، خلينا كده خاضعين للآية دي، كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر مندفق. آية 5 يقول لنا كده، رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء. تاني، رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء. يعني إيه رفع وجه الشرير؟ يعني أعلي الشرير أو أبرأه، وزي ما قلت لحضراتكم كل معاني بتتكرر مرة ورا التانية. بيقول لنا لإخطاء الصديق في القضاء عشان ما ظلمش الصديق في القضاء. خلوا بالكم من القصة دي، اوعى تبرئ الشرير وتدين البريء، اوعى تبرئ الشرير وتدين البريء. لأن الحقيقة كل مرة بيحصل دوت بيحصل نفس الموقف ويتعاد نفس الموقف التاني بتاع محاكمة ربنا يسوع المسيح. يوم ما تحط ربنا يسوع المسيح وبرباس قدام بعض، قدام بعض، وهيرود السائل أطلق ليكم مين؟ مين البريء ومين المذنب؟ قالوا له إيه؟ أطلق مين؟ برباس. وبرباس ده مذنب ولا بريء؟ مذنب. ومين اللي اتحكم عليه؟ البريء، ربنا يسوع المسيح. تخيلوا كده ان كل مرة احنا بنعمل فيها القصة دي احنا بنعيد مرة تانية قصة المسيح وبيلاطس، بنعيد نفس القصة مرة تانية. فنخلي بالنا قوي من القصة دي. آية 6 و7 ناخدهم بسرعة كده. يقول شفتا الجاهل تداخلان في الخصومة وفمه يدعو بضربات. فم الجاهل مهلكة له وشفتاه شرك لنفسه. قولهم تاني كده بسرعة. شفتا الجاهل تداخلان في الخصومة، يعني تسبب خصومة، وفمه يدعو بضربات، يعني يعمل مشاكل. فم الجاهل مهلكة له، فم الإنسان الجاهل يعمل إيه؟ يهلكه. وشفتاه شرك لنفسه. شفتا الجاهل مقصود بيها شفتا الإنسان اللي بيقول كلام بعيد جدا عن ربنا. الجاهل ده يحصل في إيه؟ يخش في خصومة، يخش في خصومة مع ربنا لأن كلامه ما يعجبش ربنا، يخش في خصومة مع الناس لأن كلامه بيجرح وبيوجع الناس. سهل قوي انك تصطاد انسان جاهل من لسانه، سهل قوي انك تصطاد انسان جاهل من لسانه. افكر حضراتكم كده، الايتين دول ينطبقوا كده على واحد في الكتاب المقدس كان في وقت داود النبي اسمه نبال. نبال ده كان صاحب حقل، وداود كان هربان من شاول وحرس الحقل بتاع نبال، قال له ادينا بركة، راح شتم داود وطرده وينطبق عليه فم الجاهل. ترجعوا للقصة في صمويل الأول تلاقوا القصة تنطبق على نبال بالظبط. وقصاد كلماته العنيفة دي حصل إيه؟ داود عمل إيه؟ هدي ولا اتغاظ؟ هي غلطة لداود بس اتغاظ. وعمل إيه؟ جهز جيش عشان يقضي على نبال بالضبط كده. فم الجاهل مهلكة له، فم الجاهل يكون سبب هلاكه. وشفتاه شرك لنفسه، شرك يعني الشبكة نصطاده بيها. نخلي بالنا كده، احنا تحت فم الجاهل ولا فم الحكيم؟ وارجع اقول لكم كده، فم الجاهل ينطق بالسيئات، وفم الجاهل وفم الحكيم ينطق بكلام طيب. فم الجاهل يعور الناس، وفم الحكيم يطيب الناس. وسهل قوي الانسان اللي الانسان اللي لسانه بيغلط، سهل قوي ان احنا نوقعه في الغلط، وسهل ان يصطادوا اعدائه. عشان كده خلي بالك من لسانك، وخلي بالك من لسانك. خلي لساننا كده كلامه حلو، كلامه لين. حضراتكم عارفين ان الكلام اللين يعمل ايه؟ يصرف الغضب. واقول له حضراتكم تعبير سمعته كده عجبني كده، ان الكلمة الحلوة تفتح الابواب المغلقة. الكلمة الحلوة تعمل ايه؟ تفتح الابواب المغلقة. وعكسها ايه؟ الكلمة الشريرة تعمل ايه؟ تقفل كل الابواب، تقفل كل الابواب. ربنا يدينا ان احنا يكون لينا لسان حلو شبه لسان ربنا يسوع المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.